أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن اتبعه واهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحباب، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم لنواصل المسير مع هذا اللقاء الذي يحمل من الأهمية الجلال والمكان والإجلال لخطورة وعظمة الموضوع المتعلق بهذا اللقاء، ألا وهو العلم ومقومات الدعوة والداعية. ونحن لازلنا في هذا المحراب العظيم، محراب العلم، ولازلنا مع ضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور أحمد فريد حفظه الله تعالى ونفع الله به المسلمين حيثما كان. مرحبا بك يا أستاذنا الفاضل الكريم الحبيب إلى القلب.
الله يبارك فيك، جزاك الله خيرا.
الله أسأل أن ينفع بك.
آمين يا رب.
آمين يا رب.
جميع الدعاء إلى الله عز وجل.
آمين يا رب. أخونا وأستاذنا الدكتور أحمد فريد هو ضيف نزلنا عليه في هذه الحلقات لنعيش معا في محراب العلم، لنعيش معا حول هذا الباب الذي من أجله أو بسببه جعله الله سببا لتكريم آدم عليه السلام على الملائكة وعلى سائر الخلق، العلم. العلم أيها الأحباب، نعيش مع هذا الموضوع الجليل من خلال هذا البرنامج المهم، مقومات الدعوة والداعية، من خلال قناة الرحمة التي تعمل عملا حثيثا على بث الرحمة والعلم والنور لهذه الأمة، بل للدنيا بأسرها. ولازلنا مع ضيفنا الكريم الدكتور أحمد فريد الذي له قدم ثابتة راسخة في الدعوة، وأيضا له مؤلفات لها النفع العظيم على هذه الأمة التي حملها الله عز وجل مسؤولية الدعوة. وقد استهللنا في اللقاء السابق مع الدكتور أحمد فريد حول الحديث العام حول أهمية العلم ودوره، واليوم إن شاء الله تعالى نستأنف هذا الحديث. وأستأذن دكتورنا الكريم دكتور أحمد أن أبدأ بهذا الأثر الذي الحقيقة كلما قرأته أو سمعته ارتجفت له، وهو عن تلميذ ربي على يد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم
في بيت النبوة،
في بيت النبوة. عن علي رضي الله عنه وأرضاه، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. هذا الأثر كما تعلم فضلتك أورده أبو نعيم في الحلية وغيره، ويقول فيه كميل بن زياد النخعي أن علي رضي الله عنه وأرضاه أخذ بيده إلى
ناحية الجبانة،
إلى ناحية الجبانة، ثم أخذ نفسا، هذا النفس الذي نقول عنه استغرق في التفكير. علي رضي الله عنه استغرق في التفكير، ثم قال له: يا كميل، إن القلوب أوعية، خيرها أوعاها. يا كميل، احفظ عني، الناس ثلاثة: عالم رباني، ومتعلم على سبيل النجاة، وهمج رعاع يتبعون كل ناعق ويميلون مع كل ريح. لم يستضيئوا بنور العلم ولم يركنوا إلى ركن وثيق. ثم باقي الأثر كما تعلم فضلتك. لا يعني لعلي أبين أني اخترت هذا الأثر لنبدأ به هذه الحلقة إن شاء الله تعالى، لأنه يجمع ما هضمه وتعلمه علي رضي الله عنه من نبينا وأستاذنا ومعلمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيما أورده في تقسيم الناس إلى ثلاثة، إلى ثلاث طوائف بهذه الصورة. دكتور أحمد، عايزين من خلال هذا الأثر نشوف هو جاب الفهم ده منين، من خلال كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن خلال كلام ربنا جل في علاه. سامحنا على الإطالة في التقدمة، وأسأل الله أن ينفع بنا وبكم. اللهم آمين.
صاحب البرنامج وصاحب المكان،
الله يبارك فيك.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر المرسلين. ابتداء أرحب بأخي الحبيب فضيلة الدكتور محمد عبد السلام. وفي الواقع من فوائد هذه اللقاءات يعني زيادة الترابط بين الدعاء إلى الله عز وجل، وهذا من بركات هذا البرنامج، وهذا المطلوب يعني على الساحة الإسلامية، أن يكون بين الدعاء من الألفة ومن المحبة ومن المودة ومن التناصر ومن التناصح، كما قال عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالكل يبغي وجه الله عز وجل، ما أحد يعمل لنفسه، لأن الله عز وجل يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. ما قال دعا إلى جماعة أو دعا إلى نفسه، أن الإنسان قد يبني نفسه مجدا أو يطلب الشهرة أو يطلب عرض من أعراض الدنيا، فينبغي أن تكون دعوة إلى الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فينبغي على الداعي أن يتأكد أنه يدعو إلى الله، لابد أن يتوفر شرط الإخلاص في الدعوة، فهذه بضاعة لا ينفع فيها إلا الإخلاص. اختار أستاذنا الدكتور محمد عبد السلام يعني هذا الأثر، مع أنه موقوف على علي بن أبي طالب، ولكن يعني قال الخطيب البغدادي، وهو من أحسن أحاديث معنا، وحديث موقوف لأنه من كلام الصحابي، ولكن لتضمن هذا الأثر والحديث الموقوف يعني على كثير من المسائل العلمية التي يحتاجها طالب العلم، وتقسيم للناس أحسن تقسيم. فالأثر رواه أبو نعيم في الحلية، يقول كميل بن زياد أحد التابعين، يقول: أخذ علي بن أبي طالب رضي الله عنه بيدي فأخرجني ناحية الجبانة، فلما أصحر في بعض المقابر يعني، وفي بعض الوقت كاتبين أصحر وضع أصحر، أصحر يعني دخل في الصحراء، وأصحر يعني دخل في وقت الصحر، وعلى كلا المعنيين فالمعنى حسن، أنه هو اختار الوقت أو اختار المكان يعني، فهو أراد يبدو أن يكون جو خالي وجو إيمان حتى يبث هذا النفع وهذا العلم الغزير. وطبعا علي بن أبي طالب معروف أنه أول من أسلم من الغلمان، وكان سنه 8 سنوات أو 10 سنوات، وتربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فلا غرو أنه ينطق يعني بالحكمة. وكان عمر بن الخطاب على جلالة قدره في العلم، لما مات عمر بن الخطاب قال ابن عباس: ذهب 9 أعشار العلم. ومع ذلك يعني كان يسأل علي بن أبي طالب، وكان يقول: أعوذ بالله بمعضلة ليس لها أبو حسن. فيدل على تضلع علي بن أبي طالب رضي الله عنه في العلم، ولكن ليس كما تزعم الشيعة أنه كان أعلم الصحابة، لأن أعلم الصحابة كان أبو بكر طبعا، كثرة ملازمته وفهمه مقاصد النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن علي طبعا له يعني فضله، وينبغي أن أعتقد أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عن جميع الصحابة رضي الله عنهم. فيقول كميل بن زياد: أخذ علي بن أبي طالب رضي الله عنه بيدي فأخرجني ناحية الجبانة، فلما أصحر أو أسحر جعل يتنفس، ثم قال: يا كميل بن زياد، القلوب أوعية فخيرها أوعاء. القلب يشبه بالوعاء، لأن الوعاء لو وضعت فيه شيئا يعني حفظه، سواء كان شيء حسن أو غير حسن، وكذا القلب يمتلئ يعني إما بالحكمة والخير والعلم النافع، وإما بالشهوات ويعني الكلام الباطل. فيقول: قلوب أوعية فخيرها أوعاء، يعني أنصحها وأحفظها الحق. ثم قال: احفظ عني ما أقول لك. وهذا ينبه طالب العلم على أهمية الحفظ، أنه يجتهد في حفظ القرآن وحفظ ما استطاع من السنة، وحفظ بعض الأشعار المستحسنة أو بعض الكلمات المأثورة عن السلف رضي الله عنهم. فما قال افهم ولا قال أدرس، ولكن قال احفظ. فالطالب العلم ينبغي أن يجتهد في الحفظ، أن هذا رأس مال طالب العلم. قال: احفظ عني ما أقول لك. ثم قال: الناس ثلاثة: فعالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق. قالوا: العالم الرباني نسبة إلى التربية، فقالوا: هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كبارهم. وقيل نسبة إلى الرب عز وجل، وقالوا: العالم الرباني هو الذي بلغ الذروة في العلم والعمل والتعليم. فلولا ينهاهم الربانيون والأحبار. الأحبار العلماء، والربانيون قيل لهم خواص العلماء. فقال
ثلاث معاني اللي ذكرتها حضرتك.
انه هو نسبة للتربية او نسبة الى الرب عز وجل، او الذين يربون الناس بصغار العلم قبل كبار، يكون اختلاف يعني تنوع وليس تضاد. فيقول: فعليم رباني ومتعلم على سبيل نجاة. ونقف هنا وقفة مهمة جدا، نقول حتى يكون المتعلم على سبيل نجاه ينبغي عليه ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يتعلم العلم النافع. ما هو تعريف العلم؟ العلم هو ما قام عليه الدليل. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. فما تأتي بالفلسفة والمنطق وكلام أئمة الكلام الذي يعني يصادم الكتاب والسنة وتدرس هذا وتظن هذا هو العلم. فالعلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. وقال بعضهم أيضا كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك فوسواس الشياطين. فالعلم هو المورث يعني عن طريق الصحابة، علم الكتاب والسنة، ليس بفهمنا نحن أو بفهم أحد يعني من المعاصرين أو يعني أحد من المخالفين، ولكن بفهم الصحابة الذين هم أعلم الناس بالكتاب والسنة.
هو هذا العلم المعتبر في موازين العباد.
ده العلم النافع، العلم الذي ينفع العباد في الدنيا والآخرة. فينبغي أن يتأكد طالب العلم أنه يتعلم العلم النافع. الأمر الثاني ينبغي عليه يعني أن يعمل بعلمه. يعني ما يكون يعني مجرد خزانة معلومات، ولكن كما يقولون يهتف العلم بالعمل، فإن أجابه حل وإلا ارتحل. وقال بعض السلف كنا نستعين على حفظ العلم بالعمل به، لأن العلم مسائل. الإنسان ما يتعلم العلم دفعة واحدة، ولكن مسألة مسألة، كلما تعلم مسألة وعمل بها الله عز وجل يرزقه مسألة أخرى، كما ورد في تفسير الآية والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قيل من عمل بما علم أورثه الله عز وجل علما جديدا. فالإنسان يتعلم مسألة يعمل بها، فالله عز وجل يفتح عليه مسألة يعني أخرى. الأمر الثالث حتى يكون على سبيل النجاة وليس على سبيل الهلكة، ينبغي يعني أن يعلم هذا العلم، لأن التعليم هو زكاة العلم كما سنبين أيضا في شرح الحديث العلم يزكو على الإنفاق. فقال فعالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة، قال وهمج رعاء أتباع كل ناعق. ثم بين يعني سبب ذلك، قال يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. أكثر الناس ليس عندهم من العلم النافع، وقد يكون الإنسان يعني لا يبصر بنفسه ولكن يمسك بيد بصير، ولكن إذا كان هو لا يبصر بنفسه ولا يمسك بيد بصير فيا عزة السلامة. همج رعاء يعني منتشر أتباع كل ناعق، لأن الشبه من يدعوهم بمن ينعق في البهائم، فهي تسمع صوت فتتحرك، ما تفرق يعني بين ماذا يقول، مجرد أن تسمع صوت فتتحرك. فهؤلاء أيضا لخلو قلوبهم من العلم النافع، فهم أتباع كل ناعق. ثم قال يميلون مع كل ريح، مثل الغصن الرطيب الأخضر الذي إذا أتته ريح من جهة الشمال مال معها، وإذا أتته ريح من جهة الشرق مال معها. لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق، يعني إلى عالم يأخذون بقوله ويهتدون يعني بهديه. ثم شرع يبين فضل العلم على المال.
أستاذ فضلتك، يعني المسألة من الأهمية بمكان، بحيث أن احنا ما ندخلش عليها بالوقت.
الله يبارك فيك.
بعد إذن فضلتك،
هي عايزة كل كلمة عايزة وقفة.
الحقيقة يعني الآن حضرتك كما فهمت من هذا الأثر العظيم، أن الناس لا يخرجون عن هذه الثلاث أصناف. أو معنى ذلك أن الإنسان إذا لم يكن عالم، فالأقل ما يجب أن يكون ليكون إنسانا حافظا لنفسه ولخلقته بتكريم الله له، أن يكون متعلما على سبيل النجاة. فإن لم يكن كذلك فهو همج رعاء، يعني زي الغثاء كده، زي ما شبه الرسول عليه الصلاة والسلام. وبعدين أعطى أوصاف هؤلاء الهمج الرعاء فيما بينت
حضرتك، يميلون مع كل ريح،
يميلون مع كل ريح ويتبعون كل ناعق. يعني واحد يطلع بإشاعة نجري وراه،
أو ببدعة،
واحد بيقول تعالى نروح هنا نجري وراه ما نعرفش. زي ما بيحدث مع الشيعة، نلاقي واحد كده ماسك زي اللي ماسك عصاية وماشي، وشوية ناس ماشية وراه. فيبقى لابد على المسلم أن يكون له قلب ويكون له عقل ويكون عنده علم يميز به وتتولد به البصيرة عنده. وبين سبب هذه الظواهر، وهي أنهم لم يستضيئوا
بنور العلم،
بنور العلم،
ما عندهمشهم علم ولم
يركنوا إلى ركن وثيق. كلام في غاية الأهمية. من أين جاء به علي رضي الله عنه؟ قبل أن تكمل حضرتك معلش أنا عايز تكمل الأثر بس فضل. يعني علي من أين جاء رضي الله عنه بهذا الكلام العظيم يعني؟
هو علي طبعا تربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم يعني فما يعني ما ينطق بمثل هذا الكلام الحسن
ده شيء طبيعي
طبعا يعني الصحابة كلهم يعني تربوا في أجواء طيبة واكتحلت أعينهم برؤية النبي صلى الله عليه وسلم ولكن علي رضي الله عنه كان نفس سلم كان لأن عم أبو طالب كان فقيرا فلما تزوج أخذ رباه في بيته
يا الله ما أعلاها من كرامة
نعم
ما شاء الله ونقدر نقول كما بين هو في بداية الأثر القلوب أوعية أن له قلبا
وعيا
ووعيا
نعم.
لعل يعني ما أسأل الله أن ينفعنا بهذا الكلام الطيب تفضل حياتك
سمعنا في
يعني أنا أخذ عهد على نفسي ألا أتدخل
لا والله حضرتك بتتدخل بالخير يعني يعني بتنبهنا الوقفات نقف فيها ونلقى عليها مزيد من الضوء يعني
ربنا يبارك
هو أيضا قالوا كن عالما أو متعلما ولا تكن الثالث فتهلك
اللهم صل
يعني إما تكون عالما يعني وصلت لدرجة العلم أو متعلما
نعم.
تكون يعني بتتعلم العلم ولكن تكون لست عالما ولا متعلما
هلاك
هتبقى ده هلاك لأن ده ولذلك يعني قال يميلون مع كل ريح يعني أي واحد يظهر ببدعة أو يعني بشبهة يعني مثل هذا يتبعوا
يطلب ربنا إن وجدنا أباءنا
على أمة على طريق
ودول اللي بيقولوا النهاردة يعني إحنا هنخالف الناس كلها عشان الكلام اللي أنتوا بتقولوه بتقولوا سنة وما
نعم.
الله المستعان تفضل
فشرع بعد ذلك علي بن ابي طالب رضي الله عنه في بيان فضل العلم على المال
نعم
فقال العلم خير من المال العلم يحرسك وانت تحرس المال العلم يزكو على الانفاق والمال تنقصه النفقه العلم حاكم والمال محكوم عليه ومحبه العلم وفي روايه العلماء دين يدان بها العلم يكسب العالم الطاعه في حياته وجميل الأحدوثة بعد وفاته وطبعا إذا وقفة طويلة لأن نعم. الإمام ابن القيم في كتابه القيم مفتاح دار السعادة ذكر 40 وجها من فضل العلم على المال وإن كان ذكر هنا أربعة أوجه أو خمسة أوجه قال العلم خير من المال ناس نعم. تتهافت وتتسابق على المال وتزهد في العلم
نعم.
مع أن العلم خير من المال العلم يحرسك من الوقوع في الشبهات والشهوات وأنت تحرس المال مال يحتاج إلى حارس العلم يزكو على الإنفاق لأن زكاة العلم تعليمه والمال تنقصه النفقة العلم حاكم والمال محكوم عليه العلم يحكم على الملوك يعني كما يقولون نعم. الملوك يحكمون على الناس والعلماء يحكمون على الملوك
نعم.
لأن الملوك يلجأون يعني إلى العلماء يسألونهم ويصدرون عن حكمهم العلم حاكم والمال محكوم عليه قال ومحبة العلم أو العلماء دين يدان بها
أن
محبة العلم تدعو إلى التعلم وإلى العمل بالعلم
نعم.
وهذا دين يدان الله عز وجل به العلم يكسب العالم الطاعة في حياته وجميل الأحدوثة نعم. بعد وفاته فكما ذكرنا في الحلقة السابقة أن العلماء هم ملوك في الدنيا يعني قبل الآخرة فالعلم يكسب العالم الطاعة في حياته وجميل الأحدوثة يعني الذكر الحسن والثناء الطيب فكأننا ما فقدنا الإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام مالك والإمام أبو حنيفة
هذه الحقيقة
يعني هم أحياء يعني أحياء علمهم وذكرهم ومحبتهم يعني في قلوب الخلق قد يكون أناس يعني قريبين منا مثلا عدة أميال وعنده مليارات لا يحس به أحد ولا يعرفه أحد إما مغمور في الشهوات أو مطموس بالشبهات لأنه يعيش لنفسه لشهواته ولدنياه إلا من رحم الله عز وجل وهؤلاء الذين ماتوا منذ قرون يعني من 10 قرون أو أكثر يعني كأنهم يعني ما زالوا يعني أحياء يعني حتى كان يظن بعض الناس إن هؤلاء العلماء يعني فعلا موجودين يعني
نعم.
كما يروى أن بعض الحكام طلب يعني رأس ابن تيمية يعني طلب ابن تيمية حيا أو ميتا يعني
تيمية رحمه الله
فالحاصل إن العلماء يعني أحياء في قلوبنا بعلمهم وبحب الناس لهم وبإحياء يعني ذكراهم و انتفاع الناس يعني بهم فالعلم يكسب العالم الطاعة في حياته وجميل الأحدوثة يعني الذكر الحسن والثناء الطيب بعد وفاته ومحبة المال العلم يكسب العالم الطاعة في حياته وجميل الأحدوثة بعد وفاته وصنيعة المال تزول بزواله يعني قد يحترمك الناس من أجل مالك إذا ذهب المال ذهب الاحترام وذهب التصنع كما قال بعضهم وكان بنو عمي يقولون مرحبا فلما رأوني معصرا مات مرحبه فكان بيرحبوا عشان عنده مال لما ذهب المال يقول مات مرحبه ذكر ابن القيم عدة أوجه يعني قال إن النفس بتزكو بالحرص على العلم فعينه يعني كمالها حرصها على العلم، والناس يعني والناس يعني يعني تتدنس وتدنو بالحرص على المال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. قالوا أيضا أن العبد بيمدح ببذله للمال ويمدح باكتسابه للعلم، يعني يقولون فلان يعني بذل للمال أو كريم أو جواد أو متصدق،
فرض المال واكتساب العلم،
أما اكتساب العلم فيمدح باكتساب العلم. قالوا أيضا بأن المال ينتفع به الإنسان في الدنيا لا يدخل معه قبره، فيتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله. فالمال بيرجع والأهل يرجعون، وبيدخل معه يعني عمله ومن ضمنه العلم، يعني ما اكتسبه من العلم. وإذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو. أيضا لذة المال لذة وهمية أو بهيمية. وهمية يعني يعني كما قال عز وجل في الشهوات: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. ما أحد يعيش حتى ينفق قناطير مقنطرة من الذهب والفضة، ولكن كلما ارتفع الرصيد يفرح، أو كلما كان زمال يفرح.
قناطير مقنطرة.
ما يعيش حتى ينفق هذا، لأن العمر محدود وشهوات الدنيا محدودة. يعني مهما تمتع الإنسان، لو إنسان بيكسب مليون جنيه في اليوم هيأكل كما نأكل نحن ربع فرخة أو نصف الفرخة على الكثير، يأكل يعني ربع كيلو لحمة أو نصف كيلو لحمة، شهوات كلها محدودة يعني.
نعم، هذا الكلام الجليل الحقيقة لمكانته وأهميته يذكرني كما تعلم فضيلتك، وكما يعني أوردت في كتابك القيم البحر الرائق الزهد والرقائق في هذا الباب بالذات، أوردت مجموعة من الأحاديث والأدلة أيضا من القرآن، بحديث أبي كبشة الماري، وهذا الحديث الحقيقة برضو تقشعر له الأبدان. المقارنة بين المال والعلم وأهمية، وإذا اجتمع المال والعلم، وإذا كان المال بدون العلم كان حال الإنسان. الرسول صلى الله عليه وسلم قسم الناس إلى
أربعة
أقسام على حسب هذا، ولعل هذا هو باب فهم العلي رضي الله عنه فيما قسم به الناس إلى ثلاثة من هذه.
أن الشرف كله بيرجع للعلم.
لو أمكن حديثك تشير إلى
نذكر الحديث، يقول: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل أتاه الله مالا وعلما فهو ينفق ماله يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأحسن المنازل عند الله، اللي جمع العلم والمال. ورجل أتاه الله علما ولم يؤتيه مالا فهو يقول: لو أتاني الله مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته أو هو نيته وهو في الأجر سواء.
نعم،
يعني الأول عنده علم ومال،
نعم،
فهذا في أحسن المنازل. الثاني عنده علم
وجه المال اللي معاه استخدمه الاستخدام الصحيح،
والثاني
يتقي فيه ربه
ويصل فيه رحمة
ويصل به رحمة
ويعلم الله في حقه.
أسأل فضيلتك ناخذ هذا الاتصال من الكويت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا أخي جمال.
والله الله يبارك فيك. الشيخ أحمد فريد أو الدكتور أحمد فريد،
نعم،
أنا أعرفه شخصيا من اسكندرية من 25 سنة
ما شاء الله،
وسبحان الله يعني أنا دلوقتي بشوفه ففي منتهى السعادة، وأتشرف إن أنا أسلم عليه.
الله يسلم لك،
وأتمنى له كل خير وندعو له إن شاء الله ويدعو لنا.
بارك الله فيك
وبارك الله فيكم جميعا.
جزاك الله.
جزاك الله خير، أحسن الله إليك. طيب نستكمل، تفضل حضرتك.
فالحديث أبي كبشة الأنماري، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل أتاه الله مالا وعلما فهو ينفق ماله يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقه فهذا بأحسن المنازل عند الله. ورجل أتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول: لو أتاني الله مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو نيته وهما في الأجر سواء. يعني لاحظ الثاني بالنية، ما عنده يعني مال ولكن ينوي لو أتاه الله عز وجل مالا لا عمل فيه كما عمل يعني صاحب العلم والمال. ورجل لم يؤتيه الله مالا ولا علما
ورجل أتى الله مالا
ولم يأتيه علما ثالث فهو يخبط في مال لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل عند الله. الرابع رجل لم يؤتيه الله مالا ولا علما، هذا أكثر الناس في الواقع، ما عنده مال ولا عنده علم، ولكن ينوي لو عنده مال لا عصى الله عز وجل وفعل وفعل. فهذا يلحق الثالث بالنية، قال فهو نيته وهما في الوزر سواء، إنه شال الوزر بالنية السيئة.
سلم فضلتك، لو نظرنا إلى هذا الحديث الجليل سنجد أن الأثر الذي جاءنا عن علي رضي الله عنه لا يخرج عنه، لأنه خرج بفهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن أن العلم أصل به النفع، فإن كان معه المال وجه المال الوجه الصحيح، وإن لم يكن معه المال لم يذهب النفع، لأنه سيكون في الأجر كما كان معه،
ينال بالنية.
والآخر الثالث بقى الذي لا علم عنده ولا سواء مع مال أو معهوش مال، فهو
اللي هو الرابع
في ضياع، اللي هو اللي هم الثالث والرابع يدخل في صنف واحد،
فهو
فقد العلم فقد العلم.
يبقى الخير كله متعلق بالعلم،
اللي عندهم العلم، اللي مع مال وجهه، واللي معهوش مال
بالنية
برضه انتفع بالنية بهذا العلم، والثالث اللي هو خبط والتاني ما عندوش وقال لو معايا هخبط زي اللي خبط. يبقى هم برضو الفهم اللي طلع به عليه رضي الله عنه هو الثلاث كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. استاذن فضلتك في هذا الحصان الجزائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله شيخنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا أبو إلياس.
أبو إلياس، وإن إلياس لمن المرسلين.
عليه السلام، مرحبا بك يا أبو إلياس.
حياكم الله، والله العظيم إني أشهد الله العلي الكبير أني أحبكم في الله محبة خالصة لوجهه الكريم.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه، ونحن نحبكم في الله ونحب إخواننا جميعا في كل مكان.
وإني أعتبر نفسي تلميذا لشيخي وعزيزي الأستاذ الدكتور أحمد فريد عبر الكتب.
أنعم به وأكرم، ما شاء الله لا قوة إلا بالله.
والله العظيم هي مجرد تحية ألقيها على السادة، والله لقد أدخلتم إلينا الفرحة والسرور والإشراق حتى في بيوتنا ومع أولادنا وزوجاتنا.
الحمد لله.
ولنا رجاء عندكم أيها السادة الكرام،
تفضل.
نريد أن تستضيفوا معكم وتزينوا هذه المجالس بالشيخ الدكتور إسماعيل المقدم والشيخ الدكتور ياسر برهان.
أبشر إن شاء الله.
حياكم الله، وأسأل الله العظيم أن يجعل هذا الكلام وهذه النصائح وهذه الحلل التي تخرج من أفواهكم قربة لكم عند ربكم يوم القيامة إن شاء الله تعالى.
جزاك الله خير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير وأحسن الله إليك. نستكمل فضلتك.
مع أثر علي بن أبي طالب، قال العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، العلم يزكو على الإنفاق والمال تنقصه النفقة، العلم حاكم والمال محكوم عليه، ومحبة العلم دين يدان بها، العلم يكسب العالم الطاعة في حياته وجميل الأحدوثة بعد وفاته، وصنيعة المال تزول بزواله، مات خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر. فالذين يخزنون المال ويكنزون المال فهم يعني أموات، يعني مع أنهم أحياء، مات خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. يعني هم كأشخاص يعني ليسوا معنا، ولكن حبهم والثناء عليهم وعلمهم وانتفاع الناس بحياتهم وبركة علمهم باقون ما بقي الدهر، ما ذهبت نظارة الإمام مالك ولا الشافعي ولا أحمد، كأنهم يعني أحياء بين ظهرانينا. مات خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر. ثم قال علي بن أبي طالب ها ها إنها هنا علما، وأشار بيدي إلى صدره. وذكرنا في الحلقة السابقة أن يجوز الإنسان أن يخبر عما عنده من العلم من أجل أن ينتفع به، ليس فخرا وليس خيلاء وليس رياء. قال إنها هنا علما لو أصبت له حملة، يعني كما خرج ابن عمر على جماعة يعني من العلماء فقال لهم أذهبتم العلم وأضعتم نورا، لو أدركني وإياكم عمر لأوجعنا ضربا. وتلاقي من أئمة التابعين. يعني
هذه النقطة يعني تحتاج إلى استفسار، احنا مش عايزين نبخل بالوقت على اهميه الموضوع، بس نفصل فيها بعد هذا الاتصال بعد اذن فضيلتك.
اي تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا اخو محمد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا يا اخي محمد، تفضل.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك دكتور محمد؟
حياك الله، الله يبارك فيك. الحمد لله،
ربنا يكرمك.
الله يبارك فيك ويحفظك.
احسن الله اليك، ربنا يكرمك. كنت عايز استاذ حضرتك بس اسلم على الشيخ احمد.
هو يسمعك، اتفضل.
ربنا يكرمك. يعني انا عايز اقول له جزاه الله خيرا وربنا يعز ويبارك فيه، ويعني مش عارف اقول ايه والله، الكلمات خربت مني، لكن اللي انا اقدر اقوله انه يعني فعلا والله احنا فعلا 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 نفتقد امثاله من العلماء، ونرجو رجاء خاص من الشيخ محمد حسن يعني انه ان شاء الله يخصص للشيخ احمد برنامج. ويا ريت هكرر طلب الاخ ابو الياس بتاع الجزائر، يا ريت لو تكرمونا ونشوف الدكتور محمد اسماعيل والدكتور ياسر والشيخ احمد الحطيبه بعد اذنكم. ومعلش ليا رجاء
اجتهدوا بالدعاء يا اخواننا، ربنا يبارك فيك. بارك الله فيك يا اخي محمد، جزاك الله خير.
معلش ليا طلب سؤال بس عن الشيخ احمد، كنت عايز رقم التليفون بتاعه لو ممكن.
ان شاء الله يبقى من الكنترول يده لك ان شاء الله.
جزاكم الله خيرا،
بارك الله فيك يا اخي. معنا الاخ زين العابدين بعد اذن حضرتك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. من اولادكم من اسكندريه زين العابدين.
السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا يا اخي زين. الله يبارك فيك. زين الله وجوهنا جميعا يوم العرض عليه.
احنا سعيد والله.
بارك الله فيك.
ربنا يبارك فيك، واحنا بنسعد جدا بكلام الدكتور احمد وقناه الرحمه، وبنامل فعلا وجود بقيه المشايخ وتوسعوا للسكندري شيخنا محمد اسماعيل والشيخ ياسر برهان.
يسر الله الحال وعليكم بالدعاء. بارك الله فيك يا اخي زين. طيب معلش الاتصالات بقى فتحت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخت مريم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، جزاكم الله كل خير. بس يعني
وياك.
انا عايزه بس استفسر على حاجه يا شيخنا. انا فعلا متابعه قناه الرحمه، بس انا بدا يجيلي رهبه وخوف من اللي بيحصل، التدين السطحي والهجوم الشديد على الإسلام، وعايزة أعرف الناس يعني عايزين أي إسلام، أي إسلام عايزينه، الإسلام اللي إحنا فيه ده الجميل اللي موجود كله سماحة، البعيد عن التطرف والبعيد عن الصورة السيئة اللي بيقولوها علينا. بعض القنوات يا شيخنا بشوف إن الدعاء نفسهم ممكن ما يعرفوش يردوا، ممكن بيهاجموا على صفحات الجرايد، في دعاء دلوقتي بيشككوا في السنة النبوية وبيعتمدوا على حاجات تانية. ليه اللي بيحصل ده؟ يعني الداعية المفروض ان هو اكتر حاجة ممكن الواحد يرجع لها لما يكون عنده مشكلة، عايز يسأل على اختلاف، استفتى قلبه ومش قادر ان هو ياخد فيه قرار معين. لكن دلوقتي انا شايفة ان احنا حتى بدينا نرد على الدعاء في اللي هم بيقولوه. طب حضرتك ماشي، شايف ايه الحل؟
بارك الله فيك يا اختي مريم. والحقيقة انا احيي الاخت بهذا الإسراء الذي قدمته لنا في هذا البرنامج، الذي يعني نسأل الله أن يكون برنامج موفقا للتعرض لمثل هذه السلبيات التي طغت وسادت إلى حد كبير وسط الدعاء وفي المجتمع. ونحن نخصص هذا البرنامج لنبين مقومات الدعوة والداعية من خلال اللقاءات التي تتم من خلاله، ببث الضوابط والمقومات والأصول التي تقوم عليها الدعوة ويجب أن يلتزم بها الدعاء، والتعرض لمثل هذه السلبيات التي طغت الفتوى بدون علم، أو التعرض لمواقف الإنسان ليس مؤهل لها، مثل التعرض لمناظرة غير مسلم وهو ليس على مقومات وأصول كيف يناظر وكيف يبين الحجة. وهذه ورب العرش العظيم تسيء أكثر مما تفيد، فليست الغيرة فقط تكفي، ولا الحرص ولا النية تكفي، ولا بد من العلم كما نتحدث الآن وكما نبين وكما يبين لنا أستاذنا الدكتور أحمد من خلال هذا الكلام الطيب الجميل. فأنا أشكر الأخت على هذه الغيرة بداية، وعلى هذه النقاط التي أثارتها. أي إسلام وعلى أي إسلام نحن؟ كيف نقيم حالنا مع الله؟ كيف نحدد أننا على المسار الصحيح؟ من أين نتلقى العلم عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذه رسالة في صورة هذه الأسئلة لكل مسلم ولكل مسلمة في كل مكان. لا نتلقى العلم ولا نتلقى ديننا عن أي أحد لمجرد موافقة الهوى، ولكن هناك ضوابط وهناك أصول يجب أن يلتزمها. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي ترتعد له الجبال، ترتعد له الجبال، يوشك أن يوشك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول يوشك أن يأتي عليكم زمان يغربل فيه الناس غربلة وتبقى حثالة من الناس ومرجت عهدهم، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختلفوا هكذا وشبك بين أصابعه. يقول عبد الله بن عمرو ويقول عبد الله بن عمر لأنه روي عن كليهما، يقول ماذا نفعل لو أصابنا أو أدركنا هذا الزمان يا رسول الله؟ قال عليكم بخص خذوا ما تعرفون ودعوا ما تنكرون، وعليكم بخاصة أنفسكم وذروا أمر عمتكم، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الأمر من الخطورة بمكان، ونحن بصدد الحمد لله أن نتعرض لمثل هذه القضايا، ونحن في أخطر قضية منها وهي العلم، قضية العلم ما نحن نتحدث عنها الآن. وأرجو أن نجتمع جميعا لننتفع بما نسمع ولنعلم هذه الضوابط. الداعية قبل المستمع والمتعلم، نحن أحوج ما نكون للانتفاع بهذا البرنامج. أسأل الله أن ينفعنا جميعا، وأعتذر مرة أخرى دكتور أحمد أن يعني اختلست من وقت حضرتك وحرمت إخواننا وأخواتنا من الانتفاع بهذا الوقت من كلام فضيلتك.
جزاك الله خير. وإحنا محتاجين نعرف المشاكل ونعرف الشبهات اللي في الساعة، لأن من أهداف البرنامج أن احنا نرد على التساؤلات والشبهات الموجودة. فكان يقول مالك بن أنس ومحمد بن سيرين: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينه. فكان السلف يأخذون عمن ظهرت ديانته واشتهرت يعني صيانته، ليس عن كل أحد يعني. ما وده فرق بين طالب العلم اللي على بصيرة وبين الهمج الرعاء أتباع كل ناق يعني. ما مش كل واحد يتكلم ناق
السمت والهدج
السمت والهدي والعقيدة والمنهج. وإن على العلم نورا يعني. تجدون العلماء الربانيين المتابعين لسنة سيد الأولين والآخرين
صلى الله عليه وسلم
على وجوههم نور وعلى كلامهم نور، يعني نفس الكلام عليه نور، يعني ما يختلط يعني بغيرهم من الدجالين أو بالمبتدئين. فنعود للحديث لأن الحديث هيطول معنا، يبدو أن احنا نحتاج حلقة أخرى لهذا الحديث
إن شاء الله. فيش إنما ناخد اتصال بان لعله يكون يعني
فضل.
الأخ أحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا أخي أحمد.
حياك الله يا سيدي.
بارك الله فيك.
كمان مش أحمد بس أتشرف إذا أكون اسم أحمد على اسم الشيخ أحمد.
تفضل يا أخي أحمد.
فربنا يبارك فيكم. محمود حضرتك.
محمود أهلا وسهلا.
فحضرتك يعني أنا كنت هقول كلام اللي حضرتك قلته بعد حديث الأخت مريم، بس حضرتك يعني ما خليتش حاجة أنا أتكلم فيها.
جزاك الله خير.
ربنا يبارك فيك ويبارك لنا في الشيخ أحمد.
آمين.
وطبعا توجيهات الشيخ أحمد للداعي كيف يكون ده مهم جدا في الوقت اللي احنا فيه، لأن بيقف على المنبر اللي يستاهل يكون داعي واللي ما يستاهلش يكون داعي. فعايزين نوجه الناس اللي بتقف تبقى واقفة في مكان النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه
وسلم، وبتقول الحاجة اللي تفيد بيها المجتمع وتفيد بيها البلد وتفيد بيها الصغير والكبير والفقير والغني والجاهل والمتعلم والحاجات دي كلها. طبعا فضلت الشيخ أحمد هو أب للدعاء، وإن شاء الله ربنا تقبل منه ومنك.
آمين. آمين.
العمل الخير يعني.
جزاك الله خير يا أخي محمود، ونفع الله بك، وإن شاء الله تؤجر بنيتك وإن لم تكن ما كنت تود أن تقوله. نعود دكتور أحمد. أنا بس لي أسأل صغير كده.
اتفضل.
حياتك كم عمر الدعوة معك؟
احنا ندعو إلى الله عز وجل من بداية السبعينات يعني، من
ما شاء الله
71-72 يعني.
ما شاء الله طبعا دخلنا على 40 سنة
عواجيز في الدعوة.
ما شاء الله لا قوة إلا
بالله. ربنا ما يحرمناش من شرف الدعوة، لأن ده شرف.
أنا أسأل هذا السؤال، أنا أعلم طبعا العمر، ولكن أسأله من باب التعليم لإخواننا الدعاء.
نعم.
ألا نتعجل.
نعم.
هذه قضية أخرى بس يعني مش هفتح فيها. حضرتك تفضل.
احنا في الدعوة قبل أن يولد كثير من الدعاء
الساحة
يعني. ربنا وكنا ذكرنا في الحلقة اللي فاتت ان قلنا اشرف وظيفة هي وظيفة الداعية لانها وظيفة الرسل. وايضا مما يبين ذلك يعني يقولون اذا اردت ان تعرف مقامك فانظر اين اقامك. فالمشغول بهداية الناس ودعوة الناس وتعريف الناس بدين الله عز وجل ففي شك ان دي اشرف وظيفة. في ناس مشغولة بجمع الحطام.
الاقامة نفسها مكرمة.
نعم.
يعني تستحق الاهتمام والعناية والرعاية.
من ربنا يصطفينا. وذلك الله عز وجل يقول وجعلنا منهم ائمة يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال بعض السلف لما اخذوا برأس الامر جعلناهم رؤوسا. وقال بعضهم بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ربنا ما يحرمناش من شرف الدعوة حتى يعني نموت على ذلك يعني.
آمين يا رب.
نرجع للحديث
بتاعنا. تفضل حضرتك. هو الوقت طبعا بينسرك إنما إن شاء الله إن شاء الله ربنا يعني يفتح لنا.
آمين.
ولا نحرم من
الوقت. وربنا يبارك في الكلام وفي الوقت يعني.
إن شاء الله تعالى. تفضل.
فتكملة الحديث يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه إنها هنا علما وأشار بيده إلى صدره لو أصبت له حمله. فهو يشتكي يعني من قلة من يحمل علم. وهذا يقول في نهاية القرن المفضل الأول قرن الصحابة يعني أو بداية القرن الثاني قرن التابعين. فهو يشتكي من قلة من يحمل العلم في هذه القرون المفضلة ويقوم بحقه. فقال إنها
أستاذ فضلتك هو هنا لم يشكو حالة وإنما لا. شكى إحساسه بما عنده من علم بالثروة التي عنده
مش لاقي اللي يحمل عنه هذا العلم
مش لاقي اللي ياخدها نور نور وعايز ينقله
نور جامد يعني مش أي حد
مش عايز يفضل مخزون هكذا. دي قضية خطيرة جدا مسألة خزن العلم فقط أو التعجل النقيب بتاعه التعجل في البث دون الاستعداد والتهيئ. فيعني شوف الكلام عليه نور سبحانه وتعالى. تفضل حياتك.
فقال إنها هنا علم لو أصبت له حملة بل أصبته لقنا غير مأمون عليه يستعمل آلة الدين للدنيا. هؤلاء يصف هنا الجزء هذا من الحديث يبين صفة يعني علماء السوء. الصنف الأول يستعمل آلة الدين للدنيا. إنسان بيطلب العلم من أجل الشهرة من أجل المنصب من أجل الجاه من أجل أن يقال عالم يستعمل آلة الدين للدنيا. يحاول أن يتوصل يعني بما وصل إليه من علم أو مكانة علمية إلى شهواته وإلى أغراضه وإلى ملذاته. يستعمل آلة الدين للدنيا يستظهر بحجج الله على كتابه وبنعمه على عباده. ذكرنا أيضا في درس سابق حتى لا ننسى أن من علامات الولاية الصحيحة كلما زاده الله عزا ازداد في نفسه تواضعا وخضوعا. عكسها أن الإنسان كلما تعلم كلما تعالى وتكبر. واحد ظهر في قناة فضائية أو واحد يعني حصل شيء من العلم أو خد دكتوراه ما يستطيع أحد أن يكلمه. ولكن الولاية الصحيحة أن الإنسان كلما ازداد علما وأحوال إيمانية يزداد إيمانا ويزداد تواضعا لله عز وجل. كما قال أيوب السختياني سيد شباب التابعين من أهل البصرة يقول ينبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه تواضعا لله عز وجل. لأن العالم كلما ازداد عليه فضل الله عز وجل يحس بمزيد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة فتح مكة يعني كان يعني تكاد جبهته تمس يعني ظهر راحلته تواضعا ما دخل يعني فارد صدره وانه انتصر على قريش وداخل مكة يعني رافع رأسه. فهكذا العالم كلما ازداد علما يزداد تواضع لله يعني عز وجل. دي الولاية الصحيحة. ولكن إنسان يستظهر بحجج الله على كتابه وبنعمه تعالى بنعم الله عز وجل على عباده. هذا النوع الأول من علماء السوء. النوع الثاني قال أو منقادا لأهل الحق لا بصيرة له في أحنائه ينقدح الشك في قلبه بأول عرض من شبه.
كلام لعلي رضي الله عنه
اللي بيتكلم عن المقلد تقليدا أعمى.
نعم.
ما عندوش خبر عن الله عز وجل أو عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما عنده إلا قال الشافعي قال أحمد قال مالك وأجمع لأن المقلد ليس من أهل العلم. وقال ليس هناك فرق بين مقلد وبين بهيمة تقاد. حتى لو كان مع أهل الحق ينبغي أن يعرف أدلة الحق وإلا مثل هذا ينقدح الشك في قلبه بأول عارض من شبه. يعني ما عنده إلا كلام الرجال ما عندهش يعني خبر يعني أي شبه تظهر هيترك الحق الذي هو عليه. وإن كان العلماء يعني أجازوا التقليد في مواضع مش عارف الوقت
أو في مراحل لا أظن الوقت
يعني حتى لا نطيل يعني
إن شاء الله نصل في الحلقات
القادمة يعني فهو يذم هنا المخلدين تقليدا أعمى ما عندهم علم بالكتاب والسنة وعندهم إلا أقوال الرجال والتقليد هو أخذ كلام الغير من غير أن يعرف دليله من الكتاب والسنة فده النوع الثاني النوع الثالث قال أو منهوما للذات سلس القياد للشهوات ليس همه إلا تحصيل الشهوات واللذات فمثل هذا يقال له فدع عنك الكتابة لست منها ولو سودت وجهك بالمداد فما لهؤلاء ووراثة الأنبياء أن لا ينال العلم براحة الجسم والعلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك ثانيها بنفسه العلم يعني كما قيل لبعضهم كيف حصلت هذا العلم قال مع المصباح وإلى الصباح يعني بالسهر مع المصباح حتى الصباح فهكذا ينال الايه ينال العلم فده النوع الثالث من علماء السوء الذي يعني
حذر منهم
ان هو اتباع الشهوات يعني من هم بالشهوات واللذات فليس هذا من ايه من طلبة العلم او من علماء ربانيين النوع الرابع والاخير من هذه الانواع يقول او مغرا بجمع الاموال والادخار واحد عايز يجمع مال بيشتغل وظيفتين او ثلاثة من اجل ان يجمع المال فمثل هذا أيضا لا يصلح لوراثة النبوة قال علي رضي الله عنه كذلك يموت العلم بموت حامليه استدلالا بالحديث الذي رواه البخاري إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من صدور الرجال ولكن يقبض العلم بقبض العلماء فإذا لم يبقى عالم أو لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا يعني الله عز وجل قدر أن ينزع العلم من صدور العلماء ولكن هذا لا يكون في القدرة جائز في القدرة ولكن لا يكون في الواقع الله عز وجل إذا رفع العلم يقبض العلماء علماء السنة فطبعا من علامات القيامة رفع العلم وفشو الجهل فيقول كذلك يموت العلم بموت حامله نكمل الحديث
اتفضل احنا معنا يعني دقيقتين كده
لا دقيقتين ما ينفعش اكمال الحديث
هو لا شك ان هيكون في استكمال لان انا الحقيقه اود فضيله الدكتور احمد ان احنا نبين من اين من حيث الادله من اين استقى هذه المعلومات فانا مثلا يحضرني استعمال آلة الدين للدنيا لحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا أن العلم دين أن العلم دين
لهذا العلم دين
أيضا برضو حديث مش حديث واحد لرسول عليه الصلاة والسلام أما كانت العلم كما تفضلت حياتك في نزع العلم إنما الحقيقة قبل ما ننهي هذه الحلقة لعل هذه تكون يعني الفاتحة اللي نفتح بها في اللقاء المقبل إن شاء الله لاستكمال نفس الأثر ولكن أود أن أركز على الكلام الدقيق اللي حضرتك ذكرته عن علي رضي الله عنه في موقفي الحقيقة أنا متأثر جدا بهذا على حرصه على العلم المخزن عنده حرصه على هذا العلم دفعه إلى أن هذا النور لابد أن يبث
ويحمله من هو أهل له وبعدين يقوم بحقه
بث هذا النور ليس لأي أحد لابد أن يبحث اللي هيحمله ده إيه ووصف السلبيات التي يمكن أن يكون عليها في الأصناف الأربعة اللي ذكرتهم حضرتك اللي بيحمل هذا العلم إيه الغير على الدين دي إيه الهم العظيم المحمول لهذا الدين هذا يعني مربى زي ما تفضلت
في
بيت النبوة وعلى يد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يعني أخذ عنه السمت والهدي والعلم واقتفى أثره صلى الله على الحبيب المصطفى ورضي الله عن علي وعن باقي الصحابة أجمعين أين نحن من هؤلاء بداية الدعاء نحن الدعاء أين نحن
إن لم تكونوا مثلهم إن تشبهوا بالكرام فلاحهم
ربنا يرزقنا جميعا الأمر لا شك أنه يحتاج إلى مزيد استفصال وأقول يعني نود أن لا نبخل على القضية بمزيد بسط وبمزيد علم لعل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا وينفع من يحضرون معنا ويستمعون إلينا في هذه الحلقات لأننا نود الحقيقة يا دكتور أحمد أن يتحول كل مسلم إلى داعش على حسب ما أوتي وأن يتخصص أو يركز من أقامهم الله على ثغر الدعوة إلى ما يجب عليهم من تحصيل المقومات والآلة والهمة والصفات التي يجب أن يكون عليها
حتى يرثوا دعوتهم
ليكونوا أهل لوراثة هذا أو لأن يرثوا هذا الطريق ويكونوا على طريق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فيعني أنا الحقيقة كنت أود أن احنا نستفسر ولكن الوقت قد
ما فيش خمس دقائق نقول بقية أو ثلاث دقائق نكمل حتى الحديث ونفصله بعدين
دقيقة فقط يعني لعل نبدأ بها إن شاء الله في اللقاء المقبل ولكن يعني أود أن أتوجه قبل أن نختم هذا اللقاء دكتور أحمد بالشكر الحقيقة إلى إخواننا اللي بيساهموا معنا في أقوال واقتراحات وأسئلة ومداخلات بتثري هذا اللقاء الذي نرجو ونسأل الله عز وجل أن يجعله نافعا. ثم يعني نيابة عن كل الحضور معنا أتوجه بعد ذلك بالشكر الجزيل إلى فضيلة الدكتور أحمد فريد حفظه الله تعالى ونفع الله به المسلمين حيثما كان وأبقى وأطال في عمره رضا لله عز وجل ونفع للمسلمين. ثم أتوجه إلى الجميع بالشكر وأعد إن شاء الله تعالى إن كان في العمر لنا بقية وقدر الله عز وجل لنا اللقاء أن نستكمل هذا الموضوع الجليل في اللقاءات المقبلة. ولا زال معنا فضيلة الدكتور أحمد فريد حفظه الله تعالى وإلى أن نلقاكم في اللقاء المقبل إن شاء الله تعالى استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولتكن